بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الخامس من الموارد التي قد تجوز فيها الغيبة الاستفتاء. وقد ذكر الشيخ الأنصاري طبعا احنا في الاستدراك على النصيحة مختصر نشير به الى ما قد يأتي مهم انه النصيحة عنوان عام ربما ينطبق في موارد كثيرة عديدة وعناوين كلية، النصيحة الاجتماعية ابتدائية تصير بالأمور المهمة، نصيحة مع الاستشارة إلى آخره، هواي بحديث في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الأحيان تصير نصيحة في مقام الموعظة أيضا هو قد يصير نصيحة، فقد توجد عناوين كلية هي تندرج تحت عنوان النصيحة، هذا لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. يعني نسبة العناوين للنصيحة، يعني النصيحة من العناوين الكلية الفوقية التي قد تندرج تحتها أيضا عناوين أخرى. المهم فيما يخص الاستفتاء، فيما يخص المورد الخامس، الشيخ الأنصاري رحمه الله في مكاسبه اللي هي تقريبا المتن الذي يحتذى به لدى الفقهاء في هذه المسائل، ذكر من الموارد التي قد تجوز فيها الغيبة الاستفتاء، وقال بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص مثلا، فيبين الواقع ثم يبين كيف يتخلص من هذا الأمر مع الالتزام بالضوابط الشرعية. هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، حتى يمكن أن يتبين الحال لدى المستفتى كي يوضح الأمر، وإلا فلا يجوز، أن القضية مقيدة بحدود ما يتوقف عليه الاستفتاء. طبعا الآن كلام الشيخ احنا قاعد نتحدث عنه، ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان. يعني ماذا معنى أنها هي ما دامت في مقام الاستفتاء واستغابت فعدم رده عليها كأنه يصير شاهد على عدم حرمة الغيبة، ولو نوقش في مثل هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام باعتبار أن المشهور بنى على أن الغيبة موضوعها هو المؤمن، وأبو سفيان ليس مؤمن بالمعنى الحقيقي للإيمان، فإذا بعد ما راح يعني يندرج أصلا في الموضوع. المهم قال ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، يعني كأنه فعلت ولم ينفع، قال صلى الله عليه وآله وسلم فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. واحتمال عن تعليق الشيخ على هذه الرواية لأن أيضا ذكر شأنا قبيحا عن أمه وهو في مقام الاستفتاء والنبي صلى الله عليه وآله لم يردعه عن ذلك، فلو كان غيبة محرمة ليست داخلة في الاستثناء لردعه عنها. الشيخ رحمه الله علق عليها قال واحتمال كونها متجاهرة مدفوعة بالعرس، مدفوع بالعرس يعني يبني على أصالة عدم كونها متجاهرة بالفسق. سيأتي بحث في هذا في كلام الشيخ، هذا كلام متى ستشوفون أن توجد بعض الملاحظات عليه. أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا لا تصلح حجة على الاستثناء الواضح. وأما الرواية الثانية فقد استشكل عليه على الشيخ في الاستدلال بعض من تأخر عنه ومنه السيد الخوئي رحمه الله، فأورد عليه أولا أنه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي صلى الله عليه وآله، وقد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب في تحقق الغيبة وذكرها بعنوان الأمومة لا يستلزم التعيين. صحيح هو عرف أن أمه بهذا الشأن القبيح، ولكن هذا ليس مشخصا لها. وذكرها إن ذكرها وذكرها بعنوان الأمومة قال أمي فقط ما عبر أكثر من هذا لا يستلزم التعيين. ويتفق نظير ذلك كثيرا للمراجع والمجتهدين عندما يأتيهم بعض الناس ويخبرونهم عن بعض شؤونهم وابتلاءاتهم، فهذا لا يؤدي إلى أنه يعرف المغتاب. وثانيا هذا الإشكال الأول للسيد الخوئي لازم تتعامل به جيدا، صار واضح أنه هذا ما معروف حتى الرواية صحيحة هنا لكن هذا ما معروف، فما تصلح حجة على الاستثناء. وثانيا أن المذكورة في الرواية قضية شخصية وخصوصياتها مجهولة لنا، هنا نعرف ما يحف بهذه القضية من شروط من ظروف. فيحتمل أن تكون الأم متجاهرة بالزنا، هذا الأمر اللي الشيخ نفى، كان ملتفت إلى هذا الاحتمال لكن الشيخ نفى بالأصل، كما هو الظاهر من قول ابنها إن أمي لا تدفع يد الهمس إلى آخره. وعلى هذا فلا مجال مع احتمال كونها متجاهرة لا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف. قضية مجهولة ما نقدر احنا ننفي هذا الامر. شوفوا كأنه في كلام سعلا دخلت نص كلام في كلام السيد الخوي كأنه عنده اشكالات. الاشكال الاول انها يحتمل ان تكون متجاهرة ومع احتمال كونها متجاهرة لا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف، على ان هذا ماذا يعني إشكال ثاني، على أنه لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصل المثبت. يعني إحنا عندنا إشكال من الإشكال الأول ما دام يحتمل أن تكون متجاهرة إذن فلا معنى للاستصحاب، رواية عجيب ما يصير لأنه هو الاستصحاب المفروض مع الشك، فشنو انه ما دام يحتمل ان تكون متجاهرة لا معنى للاستصحاب. هو الأصحاب موضوع على احتمال. ثم نعم
صحيح عبر الاحتمال الوراء يعني كما هو الظاهر كان ظهور أدلة تقدم على
إيه أحسنتم من هالناحية أحسنتم. فهو باعتبار استظهر فالظهور كأنه بعد لا يبقي مجالا للاستصحاب، على أنه يعني لو غضضنا النظر عن هذا الظهور هو يبدو بنى على الظهور، على أنه لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصل المثبت. شنو يعني هنا المراد؟ عبارة مجملة، التجاهر مأخوذ في النصوص، هو كعنوان المتجاهر بالفسق مأخوذ بالنصوص، في الشيء به هو مأخوذ جزء من الموضوع. فليش ما نقدر نستصحبه أو نستصحب عدمه؟ هو يقول احنا ننفي التجاهر، اذا نفينا التجاهر ايش راح يصير؟ راح نبني على انها ليست متجاهر، لكن ما راح نقدر نبني على انها مستترة مثلا، عيبها مستور. احنا ننفي كونها متجاهر، فحتى نبني على ان غيبتها كشف للمستور مثلا، هذا يحتاج للعلاقة التكوينية بين التجاهر وبين نفي التجاهر وبين إثبات كون عيبها مستورا، وهذا ما نقدر نبني إلا بناء على القول بالأصل المثبت. يعني الأصل المثبت اللي هو يفترض فيه ماذا؟ أن هنالك علاقة تكوينية بين أمرين، بحيث إذا ثبت أحدهما يستلزم الآخر بلا إشكال، ولكن بالاستصحاب إذا أثبتت أحدهما لا يسعك إثبات الآخر. ليش لا يسعك إثبات الآخر؟ لأن الأصل العملي لا يثبت لوازمه كالأمارة، أصل العملي غايته يثبت مضمونه، ما تقدر تثبت اللوازم. فلهذا أنت تستصحب الطهارة في مشكوك التذكية، لكن تستصحب أيضا إلى جانبه عدم التذكية، مع أنه بالواقع لا يجتمع. هذا تقريبا خلاصة إشكال السيد الخوي رحمه ويضاف لما ذكره. كلام السيد يريد له شو تسمي تعميق بلورة أكثر، على أي حال يحتاج لك بعض التدقيقات. ويضاف لما ذكره قدس سره أن المعرفة إنما تتحقق بمعرفة كونها أما لذلك الشخص، بالنسبة للإشكال الأول أنه قد تكون مو معروفة، إشكال السيد الخوي الأول أنها قد لا تكون معروفة، أن المعرفة إنما تتحقق بمعرفة كونها أما لذلك الشخص إن كان معروفا، وأما إن لم يكن معروفا فلا توجب معرفة كونها أمه أن تكون معروفة، لأن راح يصير أشبه بالمضاف إلى النكرة، هو نكرة ما معروف. أما إذا هو شخص معروف ويعرف عن أمه كذا وكذا، هذا بعد واضح أنه راح يصير من موارد الغيبة، مو إلا يعرف اسمها بالتفصيل وتاريخ ميلادها وكذا. هو المهم أنه ماذا؟ أن عندنا في الدرجة من التشخيص العرفية، هذا درجة تشخيص عرفية، وهي أنها أم فلان بنت فلان، هو هذيك صحيح له. فلا بد ماذا؟ لا بد نفترض أنه أو نحتمل على الأقل، نحتمل أن هذا الشخص الذي سأل النبي غير معروف عنه، وحتى بالنسبة للفقهاء والمجتهدين عندما يسألون إذا جاءه يسأله من يعرفه وسأله عن بعض شؤونه، فهو بالنتيجة راح يعرف أنه ابن هذا الرجل ما يصلي، هو سأله قال شلون أتعامل ويا ابني إذا ما يصلي، سأل راح يعرف أنه ابنه ما يصلي، هذا بالنتيجة نحن من المعروفين أو ما أشبه ذلك من الأمور. فإذا القضية مرتبطة بذلك الجانب، وإحنا نحتمل أنه بل هذا كافي يكفي هذا المستوى من المعروفية، بل
يعرف
يعرف لا لا أولاده إيه هو ما عنده أمهات هو هي أمه أولاده راح يصير راح يصير مشترك ربما هو ما ندري أدى 10 أولاد قد أدى ولدا أما أيضا نحكم فبيصير مو واضح أما من يعرف أمه بهذا النحو وهو معروف هذا بالنتيجة راح يصير معروف وإلا أنت بربك أنت الآن هل تجد أنه عقلائيا بغض النظر عن جانب الشرع أنه إذا شخص يريد يتحدث عن أم شخص أو عن بنته أو عن أخته بما لا يعني يكون مناسبا مع الستر هل يكون هذا يعني أمر مقبول أو لا يقول أنه ما بيشي وما يعرف يصير لا لا غير انتقاص لنفس الشخص انتقاص هو للأم نفسه مو انتقاص لنفس الشخص هو انتقاص للأم لا ما احنا ما نفهم مثل انتقاص للشخص في بعض الموارد كما تقول لكن هو راح يصير انتقاص للأم بالنتيجة أم فلا هو بالنتيجة هي المعرفة شنو يكفي فيها معرفة تشخص يعني بها التشخيص مو تشخيص جدا إجمالي قل واحد يشوف واحد بالشارع يعرف مثلا بعض الملامح العامة له هذا ما يكفي أما لا إذا هو قال ابن فلان هذا لا هذا قد يصير مثلا شتم توهين من جهة أخرى أما من ناحية غيبة أنه راح يكشف سترة ما راح هو ما معروف حد يكشف سترة ما يكشف سترة محض العنوان الإجمالي الذي ينتزع من جهة عامة مو من جهة خاصة هذا ما يكفي للتعميم والتشخيص طبعا هذا هو على مبانيهم أنا ما ذكر بحثنا هذه القضية أنه لابد أن يكون معروفا أو لا ما بالي أنه بحث إيه صح نحن نجي قاعد نتكلم على هذا المبنى نعم
هذا اللي
أحسن هو يجي هذا السؤال أما إذا يعرفه فالسؤال اللي يتضمن معلومات ترتبط بذويه اللي هو يتحددون راح يصير هذا معرفة أما إذا يعني بعد راح يتحقق شرط المعرفة اللي يشترطوا بعض الفقهاء اللي من جملتهم السيد الخوي ولعله هو المعروف بين الفقهاء هذا أما إذا لا ما كان بهذا المعنى هو أصلا ما يعرف الشخص فهو المعرف هو نكرة مضافا النكر واحد واما ان لم يكن معروفا فلا توجب معرفه كونها امه ان تكون معروفه ومن المحتمل كون الرجل في المقر نفسه غير معروف عنده صلى الله عليه واله وعليه فلا يمكن البناء على اجتماع شروط حرمة الغيبة فالفعل مقيد ثبوتا أي في مقام وجوده بكل ما يشخصه فالشيء ما لم يتشخص لا يوجد والفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله أو فقل السكوت مو من الفعل يعني هو يعني الفعل عم من السكوت مجمل إثبات هذه نقطة مهمة أنه فعل النبي يحتمل أنه كان معروف وحتى المعروف تجوز غيبته في مقام الاستفتاء هذا الاحتمال مذن فيه هو ربما بالواقع هو هكذا كان ويحتمل أن لا يكون معروف زين ما صدر وتحقق خارجا هو لا ينفك عن أحد الاحتمالين فهو في مقام الثبوت مشخص فعل النبي أو فعل الشخص وإقرار النبي لذلك الفعل مشخص متعين هو ما يخرج عن واقعه ولكن في مقام الإثبات مو واضح مجمل فإذا صار مجمل بعد ما نقدر نستفيد منه شيء فهو قابل يعني محتمل للأمرين بعد ما نقدر نبني على أنه غير معروف من يحتمل أن يكون معروف
وما نقدر نبني على أنه معروف، لأن أيضا الاحتمال الآخر أيضا موجود. واضح إن شاء الله؟ فالفعل هو أمر خارجي بعد، مو أنه هو عنوان عام وكذا، هو أمر خارجي. لكن هذا الأمر الخارجي إحنا معرفتنا به ناقصة، ولهذا نسميه مجمل بعد، مو مطلق، مجمل. راح يصير واضح إن شاء الله؟ فالفعل في مقام الثبوت مقيد، يعني في مقام وجوده، أصل الوجود مقيد بكل ما يشخصه. فإذا هو متعين بالواقع، هو إما كان معروف عنده أو ما معروف عنده، لا ينفك. لكن الفعل مجمل إثباتا، إذا نقل إليك فعل النبي تقدر تستنبط من عنده، ما دام أنت ما تعرف واقع ما تقدر تستنبط من عنده، لأنه في مقام الإثبات هو مجمل عندك. لا يعرف منه إلا ما ينقله الرواة وما تقتضيه طبيعة الأشياء. وهذا هو معنى أن الفعل لا إطلاق له، نقول الفعل لا إطلاق له، وهذا معنى كلمة معروفة نقول لا إطلاق له. شنو معنى هو؟ هذا معنى، معنى أنه هو مجمل لا يقال. إن النبي صلى الله عليه وآله يعرف أمته، بل هو الشاهد عليها، فلا يبقى أحد غير معروف، غير معروف عنده، خصوصا مع ما هو مستفيض أو متواتر من الأحاديث، من كونه صلى الله عليه وآله مطلعا على أعمال أمته. وكما يدل عليه قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا هو معروف، بعد يقول احنا هذا احتمال ما معروف، هذا مو منسجم ويا العقيدة، هذا احتمال انه ما معروف، هذا ما منسجم مع العقيدة، هاي قضية اعتقادية واضحة من المسلمات أدلتها. كل ما إذا واحد مو واضح عنده، لأنه الأدلة مو حاضرة عنده، وإلا هذا الإشارة للأدلة، واحد يروح يشوف طوائف عندنا من النصوص ماكو مجال أصلا للتشكيك بها. والآية حتى لو ما كانت دلالتها جدا واضحة بحيث تبين أنه هاي المعرفة النافذة الحقيقية التامة، من نجمعها مع النصوص تصير واضحة جدا، لأن هي بعض النصوص أصلا استدلت بالآية الشريفة، يعني هي فسرت الآية الشريفة. وقد واحد يحتمل في الآية بدون يقول ربما أنه المعرفة، يعني هذه الأمور الظاهرة هو يعرفها وأكثر منها. شلون إذا حمل المؤمنين كلمة المؤمنون حملها على أنه المراد يعني جمع المؤمنين، مو المؤمنون يعني الأئمة صلوات الله عليهم اللي هي مفسرة بذلك. فشي يصير معنى الآية مو هيك واضح أن يثبت المطلب إذا قصرنا النظر عليها، ولكن هو قصر النظر على الآية هو خلاف الاعتقاد أيضا، هو هذا من الأمور اللي مخالفة للاعتقاد، بعدا لمن قال حسبنا كتاب الله. على أي حال، فالمعرفة الخاصة للنبي صلى الله عليه وآله في مقام الاستنباط نقدر نبني عليها؟ لو ما نقدر نبني عليها، الظاهر أن هذه المعرفة الخاصة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يتعامل مع الناس على أساسها إلا في حالات محدودة. فإحنا ما نقدر نحرز أن هذه المعرفة يمكن أن تكون حجة لنا أنه نقيسها على معرفتنا ونتعامل معها على أساس أنه نستنبط منها حكم للآخرين. هو من حيث هو حكمه صلى الله عليه وآله، هذا إحنا أقل وهو أجل من أن نبحث عن حكمه، هو أعرف، هو مصدر الحكم صحيح، من حيث أن حكمنا. فيا ترى هذه معرفته الخاصة نقدر إحنا نعممها نقول أنه ما دام هو يعرف، إذن كل أحد إذا كان يعرف يجوز أن يذكر يستغيب يعرف الشخص، يجوز؟ لو لا، هذا ما له معنى، لأن إحنا القدم المتيقن مما نستفيد من فعله اللي هو يكون حجة علينا يا أي جانب من عنده، هو الجانب المشترك بيننا وبينه، الجانب المشترك بيننا وبينه باعتبار هو أسوة حسنة وأمثال. أما الأمور اللي ترجع إلى خصوصياته صلى الله عليه وآله هل هنالك معنى لنعممها؟ نقول ما دام هو يعرف، إذن كل واحد منا يعرف شيئان شخصان، فإذن يجوز له أن يذكر ذلك عنه، ما نقدر ننتقل هذه الانتقالة، لأن القدر المتيقن من التأسي به والبناء مثلا على حجية فعله لنا، حجية فعله لنا من حيث أن نعرف أنه حكم أفعالنا المشابهة لفعله، قدر المتيقن هو هذا طبيعة التعامل الرسالي المشترك العام، مو التعامل الخاص اللي يرجع إلى خصوصياته صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ لأن هذه المعرفة الخاصة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يتعامل مع الناس على أساسها إلا في حالات محدودة، ومن هنا لم يكن يقضي بينهم بعلمه، وقد اشتهر عنه قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. يعني ماذا؟ يعني هو يتعامل على أساس هذا الإلحان، مو على أساس علمه في مقام العمل الشرعي مع الأمة. وعليه فمجرد معرفته ما راح تكون مؤثرا، بل على بعض المباني في تعريف الغيبة، هو النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرف الشخص فهو يعرف الفعل الذي صدر منه، يعرف الأم، هو يعرف حال الأم أكثر ما ولدها يعرفها، أكثر ما هي تعرف نفسها أصلا. فإذا راح يصير إخبار بأمر معلوم، فإذا قلنا مو بقصد الانتقاص على نظر السيد الأستاذ ما محلولة من جهة أخرى، إذا قلنا مو من هالناحية، مو قضية مرتبطة بقصد الانتقاص، أن الغيبة هي بها إعلام وكشف ستر، إذا هو معلوم معنى لا معنى أن يقال ذلك. إذا على مبنانا مثلا قلنا الحط من شأنه وأمثال ذلك، فهو ذكر العيب عند من يعرفه ليس حطا من شأنه، خصوصا في هذا المقام، يعني ما يعد عرفا حقا من شأنه. مرة واحد يعرفه واحد يجي يريد ينكل بأشبه بعملية الوقيعة والشتم والتنكيل به، فيذكرون في شخص ما فيه من ما يعلمونه لكن في مقام التنكيل به والوقيعة به، هذا مطلب. أما لا، ما كان في مقام الوقيعة، والطرفان يعرفان، احنا غايته قلنا العيب المستور العيب الظاهر هذا ما راح يدخل في الوقيعة، اذا كان مجرد ان يذكر الحدة والعجلة، البحث المفصل اللي ذكرناه في تعريف الغيبة اللي جمعنا بين النصوص، قلنا ان اما العيب المستور ذكره هو راح يحقق في الدرجة من الوقيعة، اما العيب الظاهر اما المعلوم بعد ما يحقق درجة من الوقيع، ما بأي تحقيق من الوقيع. وعليه فهذا الاحتمال وهذا الإشكال ما يصلح لترميم الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان على المدعى والإشكالات التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله، وقد يكون غيره أيضا على الشيخ تكون في محلها. وأما ما ألحقه سيدنا الأستاذ دام ظله على الاستدلال بهذه الرواية، وربما غيره أيضا كذلك، احنا وجدناه في كلام السيد الأستاذ، من الاستدلال بما عبر عنه بصحيحة زراعة، ولعله التعبير يعني في محله، مو احنا نريد يعني نشكل على التعبير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي، مع مو أمي، هذه حادثة أخرى، رواية ثانية، والسياق مالتها أيضا مختلف، قال: إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها. قال: يا رسول الله، إني أحبها، قال: فأمسكها. فالسيد ذكرها في مقام الاستدلال أيضا على نفس النتيجة. هذا الرواية بها حديث إن شاء الله هم نشوف سندها وأيضا نراجع دلالتها فيما يأتي والحمد لله رب العالمين.